التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق المالية بعد أسبوعين من المداولات، ورفعه إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش للتوقيع عليه. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قال إن العالم يقف على حافة الهوية إذ تطبق عليه أزمة مالية عالمية تهدد الصناعة والتجارة والوظائف في أنحاء العالم. فيون الذي تستضيف بلاده قمة طارئة تضم زعماء إيطاليا وألمانيا وبريطانيا يوم غد السبت قال إنه لا يمكن حل الأزمة المالية إلا من خلال تحرك جماعي، وأضاف إنه لن يستبعد أي حل لمنع انهيار أي بنك. نفى نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن يكون مجلس الرئاسة صادق على قانون مجالس المحافظات، مبينا أن المجلس لديه تحفظات على إلغاء المادة 50 من القانون المتعلقة بحقوق الأقليات. وقال صالح في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه مع رئيس إقليم كردستان في مصيف دوكان اليوم لم يكن رسميا، لكنه تطرق إلى قانون انتخابات مجالس المحافظات. وكانت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر شارك في الاجتماع قوله إن مجلس الرئاسة أقر القانون، وإن طالبان اقترح إعادة إدراج المادة 50 التي تحفظ حقوق الأقليات من حيث تمثيلها سياسيا. قال مصدر مقرب من رئاسة الوزراء إن بغداد ستشهد اجتماع قمة بعد عطلة العيد مباشرة يحضره رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نور المالكي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأوضح المصدر إن اجتماع اليوم في مصيف دوكان بين طلباني وعبد المهدي والهاشمي وبارزاني ليس رسميا، مشيرا إلى أنه لم تتم دعوة المالكي إليه لأن الاجتماع يقتصر على مناقشة قضايا غير الرسمية. وكشف المصدر إن اجتماع بغداد سيناقش القضايا العالقة واتخاذ المقررات الخاصة بتفاصيل العملية السياسية خلال الفترة الماضية. قالت القوات متعددة الجنسيات إنها ألقت القبض على 5 من المشتبه بانتمائهم إلى الجماعات الخاصة. القوات قالت في بيان إن عملية الاعتقال تمت خلال عملية أمنية نفذتها في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وأشارت إلى أن أحد المعتقلين يعد من كبار قادة الجماعات الخاصة ويشتبه بتورطه في تهريب أسلحة وذخائر من إيران إلى الأراضي العراقية، كما يشتبه بأنه نسق لتخطيط وتنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الأمن العراقية وقوات التحالف. أعلن مسؤول عسكري في الجيش العراقي اعتقال أميرين في تنظيم القاعدة في محافظة ديالى. قائد الفرقة الخامسة العميد الركن خالد الرباعي أوضح أن قواته ألقت القبض على نزار إسماعيل مرع الأوسي أمير منطقة سلسلة جبال حمرين التابعة لقضاء خانقين، وعبد الرزاق ستار أحد أمراء تنظيم القاعدة في مناطق جنوب قضاء بلدروز في عملية عسكرية نفذتها اليوم في مناطق متفرقة من المحافظة. وأشار الرباعي إلى أن المعتقلين يعدان من كبار المطلوبين للأجهزة الأمنية. أنهى الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر هيل محادثات في بيونغ يانغ تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالالتزام باتفاق نزع سلاح، رغم أن واشنطن قالت أنها لن تقدم تنازلات أخرى. ويسعى هيل إلى اتفاق يسمح بدخول مراقبين إلى كوريا الشمالية للبحث في مزاعمها عن برنامجها النووي مقابل روابط تجارية أوثق ومكان على الساحة الدولية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورميك قال للصحفيين أن هيل يبحث نظام تحقق النووي في بيونغ يانغ، مشيرا إلى أنه لم يذهب بمقترحات جديدة فيما يتعلق بذلك النظام. قالت سوريا أن تعاونها مع تحقيق في أنشطتها النووية تجريه الأمم المتحدة لن يصل إلى حد فتح مواقعها العسكرية، لأن ذلك يقوض أمنها القومي. ويقول دبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت فحص عدد من المنشآت العسكرية السورية، لكن التعليقات الواردة من دمشق استبعدت بوضوح هذا الأمر. وتحقق الوكالة بشأن سوريا منذ آيار الماضي في مزاعم للمخابرات الأمريكية عن أنها كانت أوشكت على استكمال مفاعل سري لإنتاج البلوتونيوم قبل أن تدمر إسرائيل الموقع في غارة جوية قبل عام. قالت وكالة أنباء إتارتاس الروسية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في انفجار سيارة ملغومة قرب قاعدة لقوات حفظ السلام الروسية في منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا. ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الحكومة الانفصالية قولها أن السيارة كانت رابضة بالقرب من القاعدة في تسخيم فالي عاصمة المنطقة، ولم يمكن على الفور الاتصال بمسؤولين في أوستيا الجنوبية للحصول على تعقيب، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها تتحرى التقرير. قال الجيش الهندي أن معركة شرسة استمرت أسبوعا بين قواته ومتشددين مسلمين في أعلى جبال الهملايا بكشمير أسفرت عن مقتل 14 شخصا. بيان للجيش الهندي قال أن قواته بدأت عمليات تمشيط بعد توقف إطلاق النار أمس، وأشار إلى مقتل جندي و13 متشدد في المعركة التي تعد الأطول في السنوات الأخيرة. وقال البيان أن العملية العسكرية جرت في أرض جرداء قاسية وغير آمنة على ارتفاع 15,000 قدم بمنطقة كاجنان شمال مدينة سريناجار العاصمة الصيفية لإقليم كشمير. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب التحيات.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا الأعزاء في كل مكان، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة تتابعون فيها.
والله أصلاً هل عيدنا؟ إحنا ما عدنا أساساً، أنت تشوف حالنا.
عيد آخر يمر وعشرات العوائل المهجرة ما تزال تنتظر الفرج. الاحتباس الحراري لفتح زين العابدين تعرض في الحلة. هذه الساعة تتضمن مطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الخليجية في طبعة الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات، وحوار هذا الأسبوع حول الطائفة الإزدادية في العراق مع الباحث والأكاديمي الدكتور مامو عثمان. سيدتي وسادتي، بغية مراقبة أداء الأجهزة الأمنية ومنتسبيها وتنفيذا لقانوني أصول المحاكمات الجزائية العسكرية وقانون العقوبات العسكرية، أنشأت وزارة الداخلية العراقية 5 محاكم وأخرى تمييزية للنظر في جرائم الفساد الكبرى والإرهاب الخاصة بالأجهزة الأمنية. بعض هذه المحاكم بدأت بالنظر في القضايا التي ترتبط بسلوكيات فساد ارتكبه عدد من منتسبي وزارة الداخلية. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل من بغداد.
شكلت وزارة الداخلية مؤخرا 5 محاكم توزعت على مناطق مختلفة في العراق، علاوة على محكمة للتمييز، حيث ستنظر هذه المحاكم في جرائم الفساد الكبرى والإرهاب الخاصة بالقوات الأمنية. تشكيل هذه المحاكم استند على قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أقر من قبل مجلس النواب بعد أن عدته لجنة الأمن والدفاع في المجلس. عضو اللجنة عباس البياتي أوضح طبيعة تلك المحاكم.
القوانين التي أقرت من قبل المجلس وبناء على توصية لجنة الأمن والدفاع هما قانونين، قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجيش وكذلك قانون العقوبات العسكرية. هذان القانونان يتطلبان تشكيل محاكم عسكرية، وهذه المحاكم هي 5 محاكم، أحدهما في كردستان وهناك محكمة في الموصل وآخر في البصرة والآخر في بغداد. فخمس محاكم عسكرية تعقد لغرض النظر في الجرائم والمخالفات العسكرية خاصة وإن قوى الجيش والشرطة قد اتسعت بشكل كبير، مما يتطلب وجود هكذا محاكم لغرض ضبط هذه القوات.
وأشار البياتي إلى أن الغرض من تشكيل تلك المحاكم هو لضبط النظام وعدم انتهاك حقوق الإنسان،
علما أننا في ظل نظام ديمقراطي الذي ينبغي أن يحترم فيه حقوق الإنسان، وكذلك تمارس هذه القوات أعمالها في ظل ظروف أمنية ضاغطة قد تحصل خروقات وتجاوزات. فبالتالي وجود هذه المحاكم ضرورية لغرض انتظام المنتسبين إلى السلك العسكري والقوى الأمنية، انتظامهم حسب القواعد وحسب القوانين المطبقة في شأنهم. هذه المحاكم هي تنظر في الجرائم والمخالفات العسكرية، والغرض منها ضبط النظام، والغرض منها كذلك الحرص على أن لا يكون هناك أي تجاوز على حقوق الإنسان.
من جهته أشار المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل سعيد بدء هذه المحاكم باستلام القضايا، وكان بيان صادر عن القوات المتعددة الجنسيات أشار إلى أن قرابة 30 قضية مطروحة الآن للنظر بشأنها في محكمة وزارة الداخلية في بغداد.
قبل حوالي شهرين هم أنهوا التدريبات الخاصة بهم، لأنه قانونهم إنما صدر في هذه السنة، وهي محاكم توزعت على 5 مناطق، وهناك أيضا محكمة تمييز مركزية عندهم اختصاصات معينة واضحة بحكم القانون اللي صدر. الأشخاص اللي يتعاملون وياهم هم الأشخاص اللي ضمن وزارة الداخلية المنتسبين، يعني من شرطة أو ضباط شرطة، هذول تجري الإحالة عليهم. بعض المحاكم بدأت تستلم قضايا مثل بابل، يعني باشرة عملها، صور بغداد أيضا باشرة عملها، وهذه يعني بدأت حركة إحالة القضايا عليهم.
يذكر أن العديد من الانتقادات والاتهامات وجهت إلى وزارة الداخلية بعد تأسيسها عقب الإطاحة بالنظام السابق في 2003 جراء عمليات فساد طالت هذه المؤسسة وجرائم ارتكبها بعض منتسبيها. وقد أوضح وزير الداخلية جواد البولاني في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن القانون الذي شرع كان أحد العوامل التي ساهمت في بناء الوزارة وتنظيم عملها.
المؤسسة أصبح لديها قانون، هذا القانون بموجبه يتم محاسبة الضابط أو المنتسب في حالة ارتكاب مجموعة من الجرائم وعدم التزامه بضوابط الخدمة الحسنة وبضوابط وإجراءات الخدمة الأمنية في يعني مختلف أجهزة وزارة الداخلية. هذه المحاكم الآن منتشرة في عموم العراق وتمارس دورها، وبظروف العمل أنا أعتقد أصبحت وزارة الداخلية وزارة منضبطة ووزارة تؤدي واجباتها على مستويات مهمة من العمل الأمني. والآن يوميا هنالك خطوة للبناء مهمة، يعني العراق يحتاج إلى أن تتكاتف كل جهود أبنائه في إنجاح تجربته السياسية وتجربة تشكيل مؤسساته، واحدة من هذه الخطوات سويناها هي إنشاء هذه المحاكم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، العيد مناسبة للفرح والابتهاج، لكن عشرات العوائل المهجرة التي اضطرت أن تترك مناطقها بسبب أعمال العنف لم تذق طعم الفرح منذ عدة أعياد، وهي ما تزال تنتظر الفرج للعودة إلى مناطق سكنها بين الأحبة والأهل والجيران الطيبين. العوائل النازحة إلى مدينة كربلاء منذ عدة أعوام استقبلت عيد الفطر المبارك وهي تعيش أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة كانت السبب وراء غياب مظاهر العيد. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد زار أحد الأبنية المهجورة والقديمة التي تسكنها عوائل نزحت من الموصل وبغداد، ووفانا بالتقرير التالي عن أوضاعها ومشاعر الغربة المسيطرة على المهجرين.
مرت أعياد عدة على عشرات العوائل المهجرة إلى مدينة كربلاء، ولم تزل هذه العوائل تعيش أوضاعا غير مستقرة لا نفسيا ولا اجتماعيا. صحيح أن الكثير من الأسر قد عادت إلى منازلها بعد أن كانت قد نزحت إلى كربلاء، غير أن أسرا أخرى لا سيما تلك التي هجرت من تل عفر ما تزال تتوزع على مناطق عدة في هذه المدينة، ومنها بقايا فندق كانت تشغله القوات الدولية. وإذا كان هؤلاء المهجرون قد تكيفوا إلى حد ما مع حياة من القلق هذه، فكيف يحيون العيد وهو يعني الاجتماع بالأحبة والتواصل عن طريق التزاور وكذلك تبادل التهاني؟ أبو علي يجيب عن هذا السؤال.
يعني أنت جد ما المنطقة يصير وياك يعني زين، بس تحس بأنك أنت نفسك غريب، وين ما تعيد منطقتك ببيتك ويا أهلك وقرايبك، وين تعيد منطقة غريب حتى لو أنت ما تحس بالغربة، أطفالك دا يحسون بالغربة. أطفال دا يحسون بالغربة أولا ما يجدون اللغة العربية لأن لهجتهم تركمان. اثنين وين هناك جماعتهم هنا يعني، فالغربة صعبة. إحنا نعيد يعني حالنا حال العراقيين وإنما بغربة، يعني صح إحنا بداخل العراق مو بخارج العراق بس نفس الإحساس.
يشير أبو علي أيضا إلى أن التواصل مع الأهل ممن بقوا في تلعفر ما زال عبر الهاتف، كما يشير أيضا إلى أن العيد بالنسبة لسكنة تلعفر الآن ليس كما في السابق، حيث كان التزاور وتبادل التهاني من أبرز معالم عيد أيام زمان في تلعفر.
عن طريق الرسائل، عن طريق الموبايل، ولا ما عدنا في الاتصال وياهم إلا عن طريق الموبايل.
على الرغم من أن المهجرين إلى كربلاء قضوا سنوات عديدة في هذه المدينة، غير أنهم ما زالوا يشكلون مجتمعا شبه مغلق سيما من سكن منهم فيما يعرف بأحياء التجاوز أو أولئك الذين سكنوا في بعض البنايات الحكومية، حيث لم تربطهم بالمجتمع الكبير الذي يسكنون فيه علاقات اجتماعية، وبقوا على تواصل عبر الذكريات مع مدينتهم تلعفر، الأمر الذي جعلهم أقل رغبة في التفاعل مع مناسبات العيد وغيرها من المناسبات الاجتماعية كما يقول أبو أحمد.
والله أصلاً هل عيد نحن ما عدنا أساساً، أنت تشوف حالنا، هاي مكان عيد، هاي فنك مكان عيد، نحن غادي يمنا دولة معكم بالموصل غير دولة معكم، صار لي 3 سنوات صور مرة واحدة رحت الموصل بس لون رحت، مش أقول لك خاطف رحنا وجينا.
الأطفال الذين عادة ما ينتظرون العيد بفارغ الصبر طلبا للعيدية التي يحصلون عليها من الآباء والأقرباء جلسوا هنا في الفندق الذي يقطنه المهجرون من تلعفر ومن غيرها، جلسوا يقلبون النظر باتجاهات رثة اعتادوا عليها منذ سنوات. وتقول أشواق عبد الزهرة وهي مهجرة من جنوب بغداد إن الوضع المادي لأسرتها لم يتح لها الاحتفاء بالعيد، فلا ملابس جديدة ولا حلويات بعكس العيد الذي كانت تحييه مع أسرتها وأقربائها قبل التهجير.
والله كنا زينين احنا وقاعدين، هسه تهجرنا يعني احنا شوف هسه وضعنا يعني شلون مناطقنا احنا اوكي وبيتنا هسه يعني حتى من المدارس قعدنا، كنا نداوم بالمدارس انا واخوتي هسه قعدنا من المدارس ولا بيت ولا شيء، قبل احسن يعني كنا نحس بيه صدق عيد هسه لا، يطلبون عندهم الأمان، رجعنا لمناطقنا، نرجع لبيوتنا.
الغريب أن واحدة من المؤسسات المدنية الخيرية وغير الخيرية ولا حتى المؤسسات الدينية لم تلتفت إلى محنة العوائل المهجرة، ولم يسعى أي منها لإدخال السرور على هذه العوائل خلال أيام العيد، وهو أمر يؤشر إلى معاني سلبية عديدة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا ولدنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد أتخر علينا.
يكون العيد واحد يكون صوم.
وبعدين نروح للألعاب نفترن جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد.
الكفيات نسويها والتكليف.
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك. ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعينا الكرام ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، الحلوين فارقونا وانت تحمل مصايب. قلبي دومك عذبتني بهمومك، سايب يا قلبي دومك عذبتني بهمومك، وفي من يومك مخلص وفي من يومك وأحبابك أحبابك أحبابك مو حبايب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في جولة جديدة على عدد من الصحف العربية لنطالع أبرز ما نشرته عن الشؤون العراقية، ونبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين التي أوردتها الصحف الخليجية، إذ نقرأ في صحيفة الوطن السعودية: قلق دولي حيال إلغاء مادة قانونية تحفظ حقوق الأقليات بالعراق. برلماني كردي: أمريكا تهدد برفع الحصانة عن الأموال العراقية في مصارفها. وفي صحيفة الرأي القطرية نقرأ: تراجع عدد مقاتلي القاعدة بالعراق، انخفاض معدل العنف بالفلوجة خلال أيلول. تحت عنوان في ذكرى الشاعر البياتي، كتب كاظم الموسوي في صفحة أدب وثقافة في صحيفة الرأي القطرية، يقول: من ملائكة وشياطين أول مجموعة شعرية أصدرها عام 1950 إلى نصوص شرقية آخر مجموعة له أصدرها عام 1999، رحلة نصف قرن تقريبا من العمر والترحال في حرائق الشعر وعذابات المنافي، توالت إبداعاته الشعرية معلنة ولادته شاعرا ومجددا من رواد القصيدة الحديثة في الشعرية العربية. وسلطت الأضواء على عالمه منذ أن عاش طفولته قريبا من ضريح عبد القادر الجيلاني ببغداد إلى قبره حسب وصيته بالقرب من ضريح محي الدين بن عربي بدمشق. سفر حافل وسيرة شعرية طويلة إلى يوم غيابه في 3 آب 1999، الذي عرف بينما لا يعرف يوم ميلاده من عام 1926، جائلا في مدن بلا فجر تنام ومن منفى إلى منفى. الكاتب كاظم الموسوي يختتم مقاله عن الشاعر عبد الوهاب البياتي بالقول: ستمر في آب العام القادم 10 سنوات على رحيل هذا المبدع الإنسان، ماذا هيئت اتحادات وبيوت الشعر العربي احتفاء به وتذكيرا بدوره وقامته الشعرية؟ ماذا عد مريدوه وناقدو شعره وحاملو جوائزه وناشرو أشعاره؟ سؤال مبكر استباقي للتذكير بالواجب على حد تعبير الكاتب كاظم الموسوي. أعزائي المستمعين، نواصل جولتنا الصحفية لننتقل إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي أوردت العناوين التالية: الأمم المتحدة قلقة من إلغاء حقوق الأقليات في قانون الانتخابات المحلية، رؤيا رؤوف بين موسيقى اللون وظلال الكلمة، لوحاتها تبعث روح الأمل وتشعل شمعة الإبداع العراقي. وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية يستعرض زهير الكساب كتاب بغداد عند الشروق، حرب قائد في العراق لمؤلفه بيتر مانسور، يقول فيه إن هذا الكتاب يختلف عن باقي الكتب من حيث كونه يسجل وجهة نظر قائد عسكري برتبة عقيد، قاد اللواء الأول من الفرقة المدرعة الأولى، وأشرف مع 1500 من قواته على تأمين أحياء الرصافة والعظمية مباشرة بعد سقوط النظام البعثي في العراق. ويضيف كساب أن الكتاب عبارة عن مذكرات دونها العقيد مانسور على امتداد خدمته في العراق بين حزيران 2003 وتموز 2004 ليسجل اللحظات العصيبة خلال الحرب التي عاشها قائد اللواء إلى جانب قوته. والكتاب في الحقيقة يتحول بما تضمنه من شهادة شخصية لقائد اللواء الأول في بغداد وما يحتويه من تجارب مريرة في مكافحة التمرد إلى دليل آخر يتفوق على ذلك الذي عده الجنرال ديفيد بيترايوس في التعامل مع المتمردين، فبدلا من تخفيف اللغة كما جاء في الدليل الرسمي للقوات الأمريكية والذي يدعو إلى تعامل أكثر لينا مع المتمردين لكسبهم إلى صفوف القوات الأمريكية، يؤكد العقيد مانسور أن حماية السكان والحفاظ على المناطق المحررة تحت السيطرة لا يعنيان معانقة المتمردين أو الترحيب بهم، معتبرا أن قتلهم والفتك بهم يبقى ضروريا كلما أتيحت الفرصة لذلك. أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تهتم صحيفة الجمهورية بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الأمم المتحدة حثت البرلمان العراقي على إعادة إدراج المادة 50 الداعمة لحقوق الأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي كان قد تم حذفها أثناء إقرار القانون في 24 من الشهر الماضي. وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا عن قلق المنظمة الدولية إزاء حذف المادة الداعمة لحقوق الأقليات من قانون انتخابات مجالس المحافظات، موضحا أن هذه المادة تلقى الدعم من الأقليات والكتل السياسية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومؤكدا على ضرورة إعادتها إلى القانون بأقصى سرعة ممكنة لتمكين الأقليات من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي سيتم إجراؤها قبل 31 من يناير 2009. كما شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن حماية حقوق الأقليات في العراق أمر جوهري لعراق ينعم بالديمقراطية، وأن المادة 50 مؤشر قوي على أن العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للأقليات بناء على الدستور، على حد قول الصحيفة المصرية. أخيرا تنقل المصري اليوم عن ديفيد كابي رئيس فريق التفتيش الأمريكي السابق على الأسلحة العراقية أن إيران أصبحت على وشك إنتاج أسلحة نووية، وأن أمامها فترة تمتد من عامين إلى 5 أعوام فقط لامتلاك تلك الأسلحة. وقال كاي في كلمة ألقاها أمس الأول في مركز نيكسون الأمريكي أن الولايات المتحدة لا يجب أن تفكر في قصف المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أوشكت طهران على تزويد أي من المنظمات الإرهابية بتلك الأسلحة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الأعزاء تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجي إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.